إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا جزء آية من كتاب الله تعالى، قال الله جل وعلا فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. فالله جل وعلا حكيم، ومن حكمته تبارك وتعالى أن فضل بعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وبعض الأيام على بعض. فأفضل الشهور وسيدها هو شهر رمضان، ولذا فإن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن وأوجب على العباد صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قيامه، وجعل الله جل وعلا فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وجعل الله جل وعلا بعض الساعات أفضل من بعض، وأفضل الساعات ساعة يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة وهي على الصحيح آخر ساعة من يوم الجمعة يرفع الله جل وعلا فيها الدعاء ويستجيبه سبحانه. وفضل الله جل وعلا بعض الأيام على بعض، فأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام على بعض، فعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفضل الله جل وعلا بعض الأنبياء على بعض، قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فجعل الله جل وعلا أفضل الأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وجعل خير هؤلاء الخمسة الخليلين محمد وإبراهيم، وجعل خير الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل البشر أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المسلمون، بعد أيام قلائل يهل علينا هلال شهر رمضان الذي تعلقت به قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ما بلغوه دعوا الله جل وعلا بقية العام أن يتقبل منهم صيام وقيام شهر رمضان. ولمنا، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما أصمته عن الشرك والكبائر صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كما في حديث عائشة في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ ليلة وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشهر أيها الإخوة الكرام شهر عظيم يجب أن نقدره وأن نعرف له قدره. فكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي هم الآن تحت طبقات الثرى، يتمنى أحدهم أن يعيش ولو ليلة أو يوما واحدا في رمضان، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر وأن يمكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. والصيام في اللغة عباد الله هو الإمساك والكف عن الشيء، ومنه قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني سكوتا. والصوم شرعا كما قال العلماء هو الإمساك نهارا عن المفترات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الشهر العظيم يثبت بأحد أمرين: إما إكمال شعبان 30 يوما وإما ظهور هلال شهر رمضان. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. وخبض بالثالثة أحد أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشهر في الإسلام إما 29 يوما لا يقل عن ذلك، إما 29 يوما وإما 29 يوما وإما 30 يوما لا يقل ولا يزيد عن ذلك. ويكفي أن يرى مسلم واحد الهلال، لما رواه عبد الله بن عمر عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي أن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ترى الناس الهلال فيشرع إذا انتهى يوم 29 أو إذا كان يوم 29 أن يتراءى الناس الهلال، فمن رآه فإنه يبلغ ولي الأمر والمسؤول عن ذلك حتى يأمر الناس بالصيام. ترى الناس الهلال فزمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وأما في الخروج من الشهر فلا بد من شاهدين، لما جاء عن حسين بن الحارث الجدلي عن جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد قال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا يعني هذا الأمر رؤية الهلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده يعني أشار إلى رجل من الجالسين. فقال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بوب عليه الإمام أبو داود في سننه بابا فقال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. ففي دخول الشهر يكفي رجل واحد، بل يكفي امرأة واحدة، ولا يلزم الذكورية على الصحيح في رؤية الهلال، وإنما لا بد أن يكون حاد البصر يعني نظره قوي، فلا يكون أعورا ولا أعشى، لأنه لا يصلح لرؤية الهلال. فمن السنة أن يتراءى الناس الهلال، وإذا رأى أحد الهلال أن يخبر ولي الأمر والحاكم. وإذا ما أعلنت الدولة أن الهلال قد ظهر يجب على جميع المسلمين في هذه البلدة أن يصوموا. وأما عن زمن الصيام فإنه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض والخيط الأسود هو بياض الليل وسواد النهار، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. أما البلاد التي يتساوى أو يكون أكثر وقتها نهارا فإن العلماء حكموا أنها تصوم على مواقيت أقرب بلد لهم. وأما أنواع الصيام فالصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما الصوم الواجب فهو فقط شهر صيام شهر رمضان وصيام النذر، إذا نذر الإنسان أن يصوم يوما فإنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم. وصيام الكفارات إذا أقصر الإنسان يمينا منعقدة وحنث في يمينه فإنه يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام. وأيضا من الصيام الواجب صيام الفدية في الحج، إذا لم يجد الإنسان الهدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وأيضا من الصيام الواجب صيام جزاء الصيد، إذا صاد المحرم من صيد البر فإن من بعض أنواع هذا الصيد يجب عليه أن يصوم إذا لم يستطع أن يدفع القيمة. وأما صيام النافلة فكثير، منه صيام يوم الاثنين والخميس، وصيام ستة أيام من شهر شوال، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء وهو العاشر من شهر ذي الحجة ويزاد عليه التاسع، وصيام يوم عرفة. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما. أما عن حكم صيام شهر رمضان فقد ثبتت فرضيته ووجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشاهد قوله تعالى فليصم، وهو فعل أمر مقترن بلا من أمر يدل على وجوب الصيام. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسرون كتب يعني فرض. وقد بينت السنة المطهرة أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فقد روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع على وجوب صيام رمضان جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد الذي هو شرح على موطئ مالك رحمه الله، والإمام أبو زكريا النووي في المجموع شرح المهذب، وغيرهما من العلماء. فصيام رمضان فريضة من فرائض الله، بل هو أحد أركان الإسلام الخمسة. وأما عن الحكمة من مشروعيته فقد بين الله جل وعلا في كتابه: وهي خير زاد وخير وصية للأنبياء والمرسلين وللناس أجمعين، وهو تحصيل زاد التقوى. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما على من يجب الصوم فقد قال العلماء: يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. قال العلماء: خرج بقولنا مسلم الكافر، فالكافر لا يصح منه صيام، ومع ذلك فإنه مخاطب به ويؤاخذ عليه يوم القيامة. قال الله جل وعلا عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فعوقبوا على الكفر والشرك، وعوقبوا أيضا على ترك ما عدا ذلك. وقول العلماء بالغ عاقل، هذا يخرج الصغير والمجنون، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومن السنة أن يدرب الصبيان الصغار على الصيام وإن كانوا دون البلوغ، لما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فيمرن الصبي الصغير على العبادة. وأما الصحيح فإنه يخرج المريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر ويقضي بعدد هذه الأيام، لقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. وخرج بقولنا مقيم المسافر كما في الآية السابقة. وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، الفطر أم الصيام للمسافر؟ فقال بعض العلماء: الفطر أفضل، وهو اختيار الحنابلة واختيار سماحة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. وقال بعض العلماء: بل يخير بين الصيام والفطر في السفر، فإذا كان هناك مشقة في الصيام فالفطر أفضل، وإذا لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل، وهو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله العادل، لما رواه أنس في الصحيح قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحدنا على الآخر. أما إذا كان في الصيام مشقة فإنه يكره، بل قد يحرم على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صائما يوما وقد ظلل عليه، يعني جعل الناس يظللون عليه من شدة التعب والإعياء له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر، يعني الخير، ليس من البر الصيام في السفر. ولما صام جماعة من الصحابة فشق عليهم ذلك جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وعليه فإن المختار والله أعلم أن الفطر في السفر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. وذهب بعض العلماء أن الصوم أفضل، وعللوا ذلك بأن الصيام عبادة والفطر رخصة، وقدموا العبادة على الرخصة. وأما كبير السن الذي لا يستطيع الصيام أبدا، لا في رمضان ولا بعد رمضان، ومعه عقله، فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، لما رواه البخاري قال: قال عطاء: يفطر من المرض كله، يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن: وإبراهيم النخعي في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما. فإذا كان الإنسان كبير السن أو امرأة عجوزا لا تستطيع الصيام، فلهم في خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من أعلم الناس بهديه وسنته أسوة وقدوة، فقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يموت بعام أو عامين رضي الله عنه وأرضاه، وكان يطعم عن كل يوم مسكينا. قال العلماء: ومقدار هذا الإطعام نصف صاع، يعني حفنتين من الرز، من الأرز، ويجوز أن تخرج ذلك جافا، ويجوز أن تطعمه وهو أفضل. أما المرأة الحامل والمرأة المرضع التي لا تستطيع الصيام، إذا لم تستطيع الصيام تفطر وتقضيا، فإنهما تفطر يفطر ويقضيا. قال العلماء: خاليا من الموانع، وموانع الصوم التي يحرم معها الصيام الحيض والنفاس عند المرأة. وهذه الشروط المذكورة آنفا ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله كما في مراتب الإجماع له الإجماع على أنها شرط لصحة الصيام. وأما عن أركان الصيام أيها الإخوة فهما ركنان: الأول النية، لما عند أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فيجب على الإنسان أن ينتوي